قلنا بقي الدليل السادس وهو الروايات، وقلنا هذه الروايات بعضها ضعيفة السند، لكن المجموع الكلي ممكن أن يستدل بها على جواز الجمع الدلالي. وذكرنا طائفتين، الطائفة الأولى والطائفة الثانية، والآن ننتقل إلى الطائفة الثالثة. قبل أن يبين الطائفة الثالثة أراد أن ينقح مصطلحا الآن في المعنى الأصولي شيء، وما ورد في الروايات هو شيء آخر، ألا وهو مصطلح العام والخاص. العام والخاص الآن عند الأصوليين إلى معنى، عندما نذكر العام والخاص المطلق والمقيد، فمعنى العام هو الذي كان يشمل جميع الأفراد، والخاص لا، وإنما ناظر إلى صنف معين مثلا. والعام والخاص بالأسلوب الرواية أو القدماء ليس المراد منه هذا، وإنما العام يعني أن يأتينا مورد خاص ويراد منه العام، وقد بالعكس مورد عام ويراد منه الخاص. فالمعنى الروائي يختلف عن المعنى الأصولي. هذا أين ينفعنا؟ ينفعنا على أنه إذا كان موردا عاما لا بد أن نتعمق في فهمه، قد يراد منا المعنى الخاص. فهذا التعمق لا نحكم ابتداء على أن هذا اللفظ هو لفظ عام، وإنما نتعمق فيه، نفكر فيه، فقد يكون مراد مراد خاص. إذا كان المراد خاص لا يتعارض مع مراد خاص آخر، فلا يكون بينهما تعارضا، وإنما يمكن نجمع هذا العام ويراد منه الخاص. وكما سيأتي حتى في الناسخ والمنسوخ كذلك، أن الذي يراد من الناسخ والمنسوخ هو تقييد العام، تقييد المطلق وتخصيص العام عبر عن الناسخ والمنسوخ أيضا، غير المعنى الاصطلاحي اللي هو انتهاء أمد الحكم. فممكن هذه الألفاظ، يعني دقة في الروايات التي تكون عليها، ناظرة إلى أنه لا بد من التعمق والتأمل كثيرا في بعض ما يتفوه به الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. يقول من هذه الطائفة، يعني بعد أن ذكرنا المصطلح الأصولي والمصطلح العادي، هو خبر سليم بن قيس الهلالي. سليم يبدو هو خبر، وإنما سليم يعني مصغر. هذا الرواية الشريفة مذكورة في جامع الأحاديث. طبعا سليم بن قيس هو بنفسه ثقة رجل. الكتاب المتعارف الآن المطبوع، كتاب سليم، البعض يرون أنه هذا الكتاب ليس له، يعني أقل ليس بتمامه، وإنما هو أضيفت له روايات قد لا تكون يعني منه، ولذلك صارعتهم كلام على أنه نسبة الكتاب الآن له الموجود هي محل إشكال وتأمل. حقق وحاول المحقق أن يثبت أن هذا الكتاب له، يمكن المراجعة. هذا اللي ذكر الآن هنا هو ليس في كتاب سليم فقط، وإنما حتى في الكافي موجود، وحتى في نهج البلاغة موجود، وجامع الأحاديث السيد بروجي أيضا ذكره. هذه العبارة قال في جامع الأحاديث وقد ذكرناه، وفيه بعد الفقرة التي ذكرناها منه في الطائفة الثانية، ما صار اشتباه، هذا اللفظ ما ينبغي أن تكون هكذا. السبيعني قلتم هو إنما ذكرنا مو بالطائفة الثانية، الطائفة الثانية ما موجود، وإنما هو ذكر في المقصد الثاني، يعني بالجزء الأول. هذا خبر سليم ذكرناه، سأنقل لكم يا نصا مر علينا هو، فمو بالطائفة الثانية، وإنما هو في مقصد الثاني. فينبغي أن يقال يعني هاي وفيه بعد الفقرة ذكرناها من الطائفة الثانية ينبغي أن تعدل هذه العبارة حتى تنسجم من يعني مع سابقهم. يفترض أن نقول هكذا، يقول وقد تقدم ما ذكرناه في خبر سليم بن قيس، ونجي الآن وآخر رابع في صفحة 191 الجزء الأول من كتابنا هذا التعارض 191. لاحظوا ينقل يقول وقد عرض هذا الاختلاف على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قبل ذلك كما ورد في جامع الأحاديث نقلا عن عدة كتب كالكافي والغيبة للنعماني ونهج البلاغة وغيرها. فإن هذه الرواية منقولة في كتب معتبرة، والرواية عن سليم بن قيس الهلالي قال قلت لأمير المؤمنين عليه السلام إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله غير ما في أيدي الناس. يسأل أمير المؤمنين، مهمة يا رواية وايد مهمة، غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم من سلمان والمقداد وأبي ذر، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن من الأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل. لا، أفترى الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟ قال فأقبل علي، فأقبل علي فقال قد سألت فافهم الجواب. ثم بدأ الإمام يقول إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما. قسم الإمام وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده حتى قام خطيبا وقال أيها الناس قد كثر علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم كذب عليه من بعده كلام أمير المؤمنين وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس. ثم عدد أمير المؤمنين عليه السلام، نرجع إلى كتابنا إلى درسنا، وآخر رابع بعد أن عدد الثلاثة فيما سبق صفحة 191 في الجزء الأول قال وآخر رابع لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ماذا يكون؟ يكون مبغض للكذب خوفا من الله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولم ينسبه. قال بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به على سمع لم يزد ولم ينقص عنه. لا، وعلم الناسخ من المنسوخ فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ. فإن أمر النبي مثل القرآن ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه، وقد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام له وجهان وكلام عام وكلام خاص. وقال الله عز وجل وما أو ما أتاكم الرسول فخذوه. هذا بعدنا من الرواية لحد الآن. هو هناك ذكر لنا تتمة في الجزء الأول إذا تذكرون، فيشتبه على من لم يعرف هي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيشتبه على من لم يعرف ولم يدري ما عن الله به ورسوله. وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأله عن شيء فيفهم، وكان منهم من يسأله ولا يستفهمه، حتى أن كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي والطارئ فيسأل رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يستمعوا. وقد كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة. أيضا بها بعض الموجودة في نهج البلاغة. فالشاهد هذا يقول هذه الأخبار تنبه على ذلك، على أن لابد أن تفهم، لأن يقول أمير العسلام كانوا يسألون ولا يفهمون ولا يستفهمونه، لأن لا يعرفون أيضا كيف يسألون، فكان ينتظرون الأعرابي والسائل يسأل النبي حتى هم يسمعون من ذلك، ما عدا أمير المؤمنين عليه السلام. وقد تقدم أيضا في الجزء الأول، وأيضا بعض العامة كانت هناك أحاديث للنبي لعلي عليه السلام لم يخص به غيره أو غيره. قال محل الشاهد، نعم، لكن هذه العبارة وقد كان يكون وجهان وكلام عام وخاص، هذا كان الشاهد. قال كما ورد في الروايات أن لا بد للشخص أن يميز عموم القرآن عن خصوصه، كما أنه يعلم من ذلك أن المراد من العام والخاص بناء على هذا التوجيه هو المعنى الأول، يعني مو المعنى الأصولي، وإنما هو المعنى الأول. أرجو أن يتضح، لأن هذا من تشابه المصطلحات، يعني من الاشتراك اللفظي، لكن بينهما بون في المعنى، يعني معنى العام اللي ذكره في الرواية أمير المؤمنين يختلف عن العام اللي ذكره الأصوليين. إذا تذكرون في بداية الجزء الأول حتى بعض المصطلحات الفقهية في عند الأئمة عليهم السلام لم تكن بالمعنى اللي عندنا اليوم، يعني عندما يقول إني أكره ما نحملها على الكراهة المصطلحة. إذا تذكرون في الجزء الأول مرة عندنا هكذا أن نقول هذا يحمل على الكراهة، وقد ما يحمل على الكراهة، لأن الإمام عليه السلام تعبير الكراهة غير تعبير الأصوليين، والمعتمد هو ما نطق به الإمام عليه السلام. وهذه المصطلحات بالتدريج قد تطورت وأصبح لها قياساتها وأصبحت حدودها التعريفية شيء آخر، وليس من الضرورة أن تكون هي متطابقة مع أصل النص، فلا بد الرجوع إلى هناك لحتى يستبين المعنى. من جملة هذه العبارات العام والخاص، العام والخاص اللي ذكروه إلى أما الأطهار غير العام والخاص الآن اللي يعقدون فصول الآن الأصول. ما بعض الأصول تاريخ معروف. فعلى على الروايات مو على الأصولين، لأن يعني الأصولين نظم الأصول متأخر، حتى ليس كل أصولين، يعني الآن أصول العلامة رضوان الله عليه غير الأصول المتأخرة، المعالم غير الأصول المتأخرين الآن، حتى في العفو حتى في بعض المفردات، يعني هذا الاستصحاب القهقري في الألفاظ يعني مناقشة فيه واسعة، الإنسان لابد يكون هو من أهل اللغة، يعني يستعين بمطالعاته وبقراءاته للأدب في تلك المرحلة حتى يعرف المراد من اللفظ على نحو يطمئن أن المعنى هو هذا. أما الآن عندنا لفظ يراد منه هذا المعنى، وأحكم على أن هذا اللفظ لم يتغير في السابق، يعني استصحاب القهقري كأنه. قالوا في الألفاظ يجري هذا حفاظا على أنه لا بد لهذا اللفظ من معنى، هو هذا المعنى الآن الشائع بين أيدينا، وقبل 1000 سنة نفس المعنى استصحب بقاء، هكذا قالوا. لكن هذا يمكن المناقشة فيه، الإنسان لابد أن يكون هو من أهل اللغة قدر الإمكان، عندما يراجع أدبيات تلك الفترة والنصوص والروايات ممكن يكتشف معنى آخر غير هذا المعنى، فحجية الاستصحاب في هذا المعنى قد تلغى. على كل حال هذا أمر يعني ممكن تلغى. إذن هذه الطائفة الثالثة أيضا نبهت على أن هناك عام وخاص، وأمير المؤمنين عليه السلام يعني يعيبهم، قد هم ما تعمدوا الكذب يعني في النقاط الثلاثة غير الرابع ما تعمدوا الكذب، لكن اشتبهوا يعني علم الناسخ علم المنسوخ ولم يعلم الناسخ، وعلم الخاص ولم يعلم العام، ولذلك وقعوا في هذا الاشتباه يعني لم يدققوا أكثر. نأتي الآن إلى الطائفة الرابعة، وهذه الطائفة الرابعة كأنه مثل الطائفة الثالثة لكن عبر عنها بالناسخ والمنسوخ وغيره، التي تحث على معرفة الناسخ من المنسوخ كصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه أيضا تقدمت الرواية وشبيها بقرنانها عن سليم، قال قلت فأخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله صدقوا على محمد أم كذبوا؟ قال صدقوا. قلت فما بالهم اختلفوا؟ يعني هذا السائل ذكي يريد أن يصل للإمام إلى نكتة، إذا كان كذب انتهى المطلب إنسان يكذب، أما المشكلة إذا صدقوا، فكيف صدقوا على النبي صلى الله عليه وآله أو عنه مع ذلك اختلفوا؟ والاختلاف دليل التباين في النقل، إذا كان المنقول شيئا واحدا فلماذا هذا الاختلاف؟ فقال صدق. وقلت فما بالهم اختلفوا؟ المهم هذا السؤال والجواب. قال أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب، ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب، فهذا علم بالأول ولم يعلم بالثاني، فنسخت الأحاديث بعضها بعضا، أو فنسخت الأحاديث بعضها بعضا أو بعضها بعضا. هذا نوع من الرواية عبر عنه بلفظة النسخ، يقول وغير ذلك من الروايات التي علل فيه اختلاف الأحاديث بالنسخ. الطائفة الثالثة كانت العام والخاص، الطائفة الرابعة هذه عبرت عنه بالنسخ. أيضا هذا الاصطلاح خلاف اصطلاح علماء القرآن أو علوم القرآن سيبين. يقول وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة للمقام مع ملاحظة مع خروج النسخ الاصطلاحي عن محل البحث، النسخ الاصطلاحي اللي يدالوه في علوم القرآن أو بالأصوليين، حتى الأصوليين يتطرقون إلى مسألة النسخ، ما هو النسخ الاصطلاحي وما هو النسخ الذي ذكرناه الآن في الرواية. قال النسخ في كلمات الصحابة، يقصد به صحابة النبي صلى الله عليه وآله والتابعين ومن بعدهم حتى أصحاب الأئمة الأطهار عليهم السلام، كان يراد منه ما هو أوسع من النسخ الاصطلاحي المتعارف، عندما المتعارف في علوم القرآن وعند الأصوليين، ما هو النسخ المتعارف الآن عندنا؟ هو هذا، وهو انتهاء أمد الحكم، هذا بين قوسين تنتهي، هذا انتهاء أمد الحكم، هذا بحيث ما متعلق بها، متعلق ما هو أوسع من النسخ الاصطلاحي المتعارف. هذا الذي يعني انتهاء أمد الحكم هذا واحد، هذه جملة اعتراضية جعلها بإشارتين. الذي هو أوسع هذا بحيث يشمل تقييد المطلق وتخصيص العام وبيان المبهم والمجمل، كما ذكر هذا المعنى للنسخ السيد الخوئي قدس الله نفسه في تفسير البيان، وأيضا أوضحه جماعة من أهل السنة منهم الشاطبي في كتابه الموافقات قال فيها سلج العبارة شوية. الجماعة عندما جاءوا للنسخ يعني الاصطلاح ذكروا المعنى اللغوي للنسخ وهو إحلال شيء محل آخر، وذكروا نسخت الشمس الظلة معنى اللغوي يعني الشمس حلت محل الظل، هذا معنى النسخ. ثم جاء المعنى في علوم القرآن وطرحت هذه الأشياء أنه النسخ معناه هناك آية وفيها حكم، وهذا الحكم انتهى أمد العمل به، انتهى أمد العمل به. فقالوا بالنسبة للنسخ الاصطلاحي مو نسخ التلاوة وإنما هو نسخ الحكم، يعني نقرأ القرآن، لكن هذه الآية إذا كان فيها حكم الحكم أمد انتهى. أكو عندهم نسخ التلاوة يعني نفس الآية نسخت نفس الآية انتهت، هذا لا يقول به أحد. نعم في بعض الروايات كان عندهم أن بعض الصور كانت أكبر من البقرة، بس ذاك مو ناظر للنسخ، ذاك ناظر إلى التحريف، ومنه أيضا دخلت مباحث التحريف وما أشبه. لكن النسخ الذي أراد علماء يعني القرآن والأصوليين المقصود هو هذا، يعني هذا القرآن بين أيدينا الآن فيه بعض آيات الأحكام، وهذه آيات الأحكام البعض يرى على أنها نسخت بآية أخرى، فيذكر آيتين. هذا الاصطلاح نتحدث الاصطلاح، فيذكر آيتين يقول هذه الآية منسوخة وناسخها وهذه الآية، وألفت كتب أشهرها كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس، وذكر به مجموعة من الآيات ادعى فيها أن هذه الآيات هذه المنسوخة وهذه ناسخها. السيد الخوئي قدس الله نفسه في تفسير البيان ناقش جميع الآيات التي ادعي فيها النسخ ولم يوافق على أن هذه الآيات هي آيات منسوخة، وإنما أرجع النسخ والمنسوخ إلى تقييد المطلق والتخصيص العام، وقال هذا أيضا يسمى نسخا، فأيضا هناك حقق الاصطلاحين. لعل لم تسلم إلا آية واحدة هي آية النجوى على رأي الشريف، يمكن هذه الآية أن تكون منسوخ وبحث هناك. الآن عندما نتحدث عن الناسخ والمنسوخ وأمير المؤمنين عليه السلام يبين عن نفسه المقدسة أن هو الذي يعلم بالناسخ والمنسوخ. يقول لا يراد منه المعنى الاصطلاحي، يعني أن هذه الآية نسخت لا تعملوا بها فهي منسوخة، اعملوا بهذا، لا يراد منه هذا المعنى، وإنما هذه الآيات العامة أنا أعلم تخصيصها، والآيات المطلقة أنا أعلم تقييدها، والآيات المجملة أنا أعلم بيانها، وهكذا. وهذا الاصطلاح كان أيضا اصطلاحا شائعا، لأن الاصطلاح الأصولي هو المتأخر والاصطلاح القرآني هو المتأخر، كما قلنا في العام والخاص. العام والخاص الاصطلاح الأصولي متأخر، الذي قبله هو الذي يفهم من الروايات ومن القرآن إذا فيه يعني إشارة إلى أن هذه الآية عامة. وكذلك الآن هذا المبحث، فعندنا عام وخاص وعندنا ناسخ ومنسوخ، كلاهما لا يراد منهما المعنى الاصطلاحي في زمن النص، وإنما المعنى الاصطلاحي تأخر عنهما بعد أن ضبطت بعض العلوم حتى تقنن ذكروا هذه المصطلحات، فهي منقول إذا لم نقل هو معنى حادث وجديد، لكن هذا المنقول يعني له أنظمته وله قواعده وله حدوده تختلف عن ما ذكر هناك. فلذلك هنا قال الناسخ والمنسوخ يراد بحيث يراد منه، لذلك قلت بحيث يشمل هذا المعنى السابق مو المعنى الاصطلاحي الذي يشمل تقييد المطلق وتخصيص العام، مع أن الآن مصطلح الأصولي ما يعبرون عن تقييد المطلق ناسخ، يعبرون عنه مقيد، والعام والخاص أيضا الأصولي ما يعبر عنه هذا ناسخ، يعبر عن هذا مخصص. فمن يذكرون يجعلون العام والخاص والإطلاق والتقييد مثلا والناسخ، يجعلون الناسخ قبال العام والمطلق، لأن يريدون بالناسخ هو انتهاء أمد الحكم، متأخرين يعني اصطلاحا، بينما الناسخ يدخل في العام والخاص والمطلق المقيد على الطريقة القديمة، يعني على الاصطلاح السابق. فلا بد لا يختلط عندنا البحث. إذا تذكرون عندنا مبحث تقدم في بداية الجمع الدلالي، أنه إذا كان عملنا بالعام وبعد 100 سنة جاء المخصص اللي عبرنا عنه، لاحظوا تأخر البيان عن وقت الحاجة، ما هو مثاله أن يذكر العام ويتأخر المخصص. فإذا قال اكرم الفقراء وقصد اكرم كل الفقراء بمن بالدلالة الاستعمالية، الدلالة الجدية هو لا يريد جميع الفقراء، هو يريد بعض الفقراء، لكن ما بين وأخر هذا التخصيص بالتخصيص المنفصل إلى بعد 80 سنة. فهل نحمل المخصص ذاك، نحمله على التخصيص اللي ذكرناه قال هذا يلزم منا تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن يعني أنت مثلي من عندي كل الفقراء وورطتني جعلتني أكرم كل الفقراء وفيهم الفاسق، وأنت مثلي الفاسق، وتأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح فلا يصدر منك. فلم يحملوا المخصص المتأخر المنفصل على التخصيص، بعض ماذا كان يحمله؟ يحمله على النسخ، يحمله على النسخ مو التخصيص. ما معنى النسخ؟ يعني فعلا الكلام الأول كان يريد جميع الفقراء، مو إرادة استعمالية، إرادة استعمالية وجدية. إلى بعد 80 سنة الآن تبدل الحكم، انتهى أمد الحكم، والآن المخصص يعني من الآن ضيقنا دائرة الحكم، لكن واجهتنا مشكلة، وهو أن غير متعارف أن الأئمة عليهم السلام ينسخون الآية أو ينسخون كلام النبي. على هذا نحن نسخ. فقال يمتنع الحمل على النسخ. فعلى أي شيء حمله؟ قال حمله لمصالح أخرى غير النسخ وغير تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقلنا إذا تذكرون هذا في حقنا غير متصور، لأن الآن كل الكلام أمامنا واحد، لكن في زمنهم قد هذا يوجه بهذا التوجيه. هذا تقدم منا سابقا في المخصص المفصل. فيا نسخ كان يراد منا، يراد منا النسخ الاصطلاحي الآن. أما إذا قلنا لا، لا يراد من النسخ الاصطلاحي اللي هو تقييد المطلق غير النسخ الاصطلاحي وتخصيص العام اللي هو كلامنا الآن هذا. فعندما نستعمل الناسخ والمنسوخ لا يريد منا المعنى الاصطلاحي في كلام الأئمة عليهم السلام تحديدا. وأوضحه جماعة، يعني كما قال السيد الخوئي، من أهل السنة منهم الشاطبي في كتابه الموافقات قال فيها إن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ في الإطلاق، يعني إذا قال أطلقنا النسخ، أعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقون قدماء على تقييد المطلق نسخا وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل أيضا يطلقون نسخا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر أيضا يسمون نسخ وهو نسخ الاصطلاحي. هاي كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر هذا نسخ، فكما هذا يسمى نسخا تقييد المطلق وتخصيص العام أيضا يسمى نسخا. جيد، فنحتاج إلى معرفة ودقة في كلام الأئمة حتى نفهم ما أيهما نقيد وأيهما نخصص. وعلى ذلك فيراد من الناسخ والمنسوخ ما يشمل كل ما يغير ظهور الكلام. إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون مثلا، عامة يريد منها خاص. كذلك بعض يعني مفهوم الكلام، ظاهر الكلام هو لا يراد، وإنما يراد شيء آخر. هذا لا يعرفه قلنا إلا من مارس كلام الأئمة عليهم السلام وكان دقيقا في فهم مراداتهم. وعلى كل حال فلا ريب ولا شك أنه لأجل التعرف على مراد المتكلم الواحد يلزم الاقتباس من مجموع كلماته التي يرتبط بعضها ببعض الآخر، كما هو المسلم في فهم القرآن الكريم وتفسيره. أيضا القرآن الكريم وتفسيره هذا كلام واحد. طبعا هذا ممكن الكلام القاعدة تجري حتى على المصنفين الآن، لكن المصنفين الآن باعتبارهم غير معصومين فيمكن أن تكون الغفلة في حقهم موجودة، السهو في حقهم موجود. ولذلك دأب يعني العلماء على أن يعبروا بتعابير تدل على تناقض في تصانيف المؤلفين، يعني ذكرها في هذا المبحث ثم ذكر في مبحث آخر، فالجمع بين كلاميه فيه نوع من التهافت والتناقض. عادة هكذا يعني لا يتكلفون في إرجاع الأول إلى الثاني أو الثاني إلى الأول. نعم إلا في موارد جدا ضئيلة يقولون هذا كلام متأخر فكأنه عدول عن ذاك الكلام، يعني هذا أفضل جمع بين كلامي حتى لا يتهم بالتناقض، يقول لعله عدل عن ذلك. بل البعض كان يصرح عند المتأخرين يقول هذا ما ذكرناه في الدورة السابقة لكننا عدلنا عنه في هذه الدورة لمثلا بيّن لنا دليل آخر. وإلا على القاعدة يعني نحاول قدر الإمكان أن نوفق بين كلامهم بناء على القاعدة. وذلك لأن الإنسان لا يبين جميع الأمور في كلام واحد، كما لا تكون كلماته بمستوى واحد، فقد تكون بعض كلماته بمستوى الإجمال لضرورة من الضرورات يجمل، وبعضها الآخر بمستوى التفصيل أيضا ممكن. كما تلقى الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله دخل ثلاثة إلى المسجد قال أحدهم في النار، أجمل، ولعل المراد كلهم في النار، لكن حتى لا يتحسس هؤلاء الثلاثة قال أحدهم في النار، وهذا التعبير بنفسه صادق، يعني إذا صدقت الموجب الكلية تصدق الموجب الجزئي. تمام. قال وإنما يكشف عن مراده من خلال ضم بعضها للبعض الآخر، مجموع الكلمات. وإن الفقيه كما ذكرنا هو الذي يعرف معاريض الكلام ودواعي الكتمان والفرق بين الفتية والتعليم وأمثال. طبعا هذه إذا يعني تراجعون بعض المصادر، يعني هذا مطالب تأسيسية لقضية التمييز بين الفتية والتعليم لم توجد في كلمات السابقين، التأكيد على المعاريض بهذا التأكيد أيضا لم توجد في كلمات السابقين، وإنما يذكرون التعارض بشكل عام ثم يبحثون التعارض والتكافؤ ثم نرجع إلى مسألة للترجيح أو كذا، يعني التفاصيل ما يمكن أن نذكر. نعم الشيخ الأعظم أعطى أهمية للجمع الدلالي، وقد ناقش الشيخ الطوسي وغيره وصاحب الحدائق، وقد تقدمت بعض الكلمات ولعلها تأتي، فقط أراد أن يميز الجمع الدلالي عن التعارض وخير ما فعل. يعني قال كلها مؤثرة في فيهم كلام الأئمة عليهم السلام، هذه الدواعي، وفي الجمع بين الأخبار المتعارضة، ومثل هذا الفهم والجمع لا يمكن لكل أحد القيام به قطعا، وإنما يختص بالمتخصصين وهم الفقهاء بتعبير الروايات. أنتم أفقه الناس، هي الرواية كذا قالت، أنتم أفقه الناس ما عرفتم كلامنا معاني كلامنا. وبناء العقلاء أيضا قائم على فهم أمثال كلام الأئمة عليهم السلام أو الجمع بين أقوالهم المتعارضة بمثل هذا الجمع العرفي الخاص، هو جمع عرفي لكن جمع عرفي خاص، وماذا أسميناه أطلقنا عليه هو الجمع الاستنباطي. معنى الاستنباط يعني يحتاج إلى جهد، يقول استنبط يعني حاول الاستفعال، صيغة الاستفعال يحتاج إلى جهد، إلى بذل مؤونة. مو تبرع، لا مو تبرع. وقد وضحنا هذه الفكرة أكثر في محله تقدم، فهو جمع عرفي عقلائي، أيضا عقلائي، ولكن ضمن شروط خاصة. فإذا نحن أشكلنا لأننا غفلنا عن جمع يعبر عنه بالجمع الاستنباطي، قلنا هذا جمع عقلاء، والعقلاء ليس لهم هذه الطريقة، كما في مسألة مثلا السيرة اللي سيدنا رفضها، قال لا توجد سيرة على الجمع، العقلاء الجماعة رفضوها، قال ترفضوها صحيح لو كان الأئمة يعاملون معاملة الأشخاص العاديين، أما إذا قلنا لهم شأنية خاصة فلا، هذا الجمع نقبله لكن احنا نضيق دائرته فيكون عقلائي خاص. هو معنى الجمع الاستنباطي يعني عبارة عن بناء عقلائي خاص. يقول والروايات اللي ذكرناها بطوائفها الأربع الآن المتقدمة يمكن الاستدلال بها لذلك الاستنباطي أو لا أقل من التأييد، فإنها تشير أيضا للفكرة التي ذكرناها في فهم كلام الأئمة عليهم السلام أو الجمع بين أقوالهم. إذن الدليل الثالث على الجمع الدلالي وهو الروايات دليل صحيح، فالجمع بين الروايات دلاليا، يعني فالجمع بين الروايات يعني دلاليا هو أمر صحيح، وبدونه لا تجري قواعد التعارض. يمكن العبارة لو تغير أفضل.
حد سيد.
نعم.
حد لا تجري، ما نقدر نقول التعارض.
لا يعني فالجمع بين الروايات أمر صحيح. هذا نجمع بين الروايات يعني يا جمع دلالة، مو وبدون الجمع لا تجري قواعد. إذا إحنا قلنا الجمع متعذر يعني ما يمكن، فتجري بعد قواعد تعرضين تصل إلى النوبة الأخيرة. أما إذا قلنا مو هذا مقصوده، المقصود أن الجمع بين الروايات جمع صحيح، فلا بد أن نعمل الجمع الدلالي، وإذا ما عملنا الجمع الدلالي فما تجري قواعد التعارض، لأن لا تصل النوبة إلى التعارض مع إمكانية الجمع الدقيق. لعل هذا المراد المقصود منه، يعني الجمع الدلالي بين الروايات هو جمع صحيح دلاليا، فإعمال الجمع هو المطلوب، فإذا ما أعملنا هذا الجمع فما تجري قواعد التعارض لأن النوبة لا تصل إليه. فبدون ماذا؟ بدونه فهو يقول لا تجري. فكود الأول المراد منه هذا، يعني بدون إعماله ما يصير تجري قواعد التعارض لأنه لا تصل النوبة إليه. هذا ما يتعلق بالنحو الأول، المبحث الأول. يجي إن شاء الله تعالى المبحث الثاني. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.